وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومع منزلة الخشوع. ومنزلة الخشوع منزلة عظيمة جليلة ينبغي على المسلم أن ينزلها لكي يجعل للأعمال الظاهرة روحا. الصلاة لها روح، الصيام له روح، الزكاة لها روح، والحج له روح، قراءة القرآن لها روح. روح هذه الأعمال الخشوع. نزكي لنخشع، نقرأ القرآن لنخشع، نذكر الله لنخشع، نصوم لنخشع، نصلي لنخشع. روح الأعمال الخشوع. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك بدأنا في الدرس الماضي نتكلم حول مسألة مهمة خاصة في الخشوع، ألا وهي الخشوع في الصلاة. لما؟ لأن الله تعالى مدح الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني الذين يخشعون في الصلاة أخبر الله عنهم أنهم قد أفلحوا. وفي نهاية الآية، في نهاية الآيات قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. فأهل الخشوع أهل الجنة، أهل الخشوع أهل الفردوس. وقيمة الصلاة بقيمة خشوعها مع إتمام أركانها وسننها وهيئاتها وواجباتها. كان بعض السلف يقول: كل صلاة لا يحضر فيها القلب تكون إلى العقوبة أسرع. كل صلاة لا يحضر فيها القلب تكون إلى العقوبة أسرع، فلم يكن لها أثر على نفس المصلي إذا لم يكن حضور القلب فيها. فلذلك قال أهل العلم: حتى يكون الخشوع، والشيطان حريص جدا أن يفسد عليك صلاتك، حتى يكون الخشوع لا بد من قوة المقتضي وزوال المانع. قوة المقتضي وزوال المانع، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. قال أن الخشوع يأتي بشيئين: بقوة المقتضي وزوال المانع. زوال المانع يعني الزوال الموانع التي تحول بين العبد وبين الخشوع في الصلاة، يعني ما زوال الموانع التي تمنعه عن الخشوع، تمنعه عن الخشوع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والذي يعينه على ذلك شيئان: قوة المقتضي وضعف الشاغل، أو قال زوال العارض. قال: فأما زوال العارض، قال، فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة. وهذا في كل عبد يقول بحسبه، فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات، وبحسب تعلق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها، والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها. فأولا ينبغي أن نذكر زوال العارض، زوال المانع من الخشوع، زوال موانع الخشوع، قبل أن نذكر قوة المقتضي، لأن التخلية قبل التحلية. الشيطان يا إخواني له منافذ لقلب العبد حتى لا يخشع في صلاته. أنت أول خطة عندك أن تغلق منافذ الشيطان. والشيطان له جنود كثيرة وله سرايا، كما في الحديث لما أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه، يبعث الشيطان سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيئه فيقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. إذن يبعث سراياه. الشيطان له جنود كثيرة، ومن الجنود الجنود التي تفسد الصلاة، من الجنود الجنود التي تفسد الصلاة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، لأن الشيطان إذا تركك تذهب للمسجد وقويت عليه يعني بأن تذهب للمسجد لا يتركك حتى يحول بينك وبين صلاتك، فتكون الصلاة من باب علم لا ينفع، من باب عمل لا يؤثر بالإنسان، لا يؤثر في سلوكه ولا يؤثر في حياته. ذلك في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان إذا سمع النداء للصلاة ماذا قال؟ قال أدبر، يعني أدبر الشيطان، وله حصاص وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. قال فإذا قضي التأذين أقبل، إذا انتهى المؤذن من الأذان قال أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة، ثوب يعني أقيمت الصلاة، التثويب إقامة الصلاة، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، يعني عندما يؤذن يدبر، يؤذن المؤذن يدبر الشيطان، لما ينتهي الأذان يقبل، عند الإقامة أيضا يدبر. قال حتى إذا قضى التثويب، قضى المؤذن التثويب يعني الإقامة، أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكره من قبل. قال حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، حريص جدا أن يفسد عليك صلاته. عند الأذان يفر، عند الإقامة يفر، بعد ما تنتهي الإقامة يقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يوسوس للإنسان، ذلك يريد أن يفسد عليه صلاته، يريد أن يفسد عليه دينه. إذا قضي التثويب أقبل، فيأتي للذي يصلي. بعض الناس يقول معقول الشيطان يدخل المسجد؟ يعني هل الشيطان يدخل المسجد؟ الشيطان أصلا يفر من القرآن، كيف يدخل المسجد؟ نقول الشيطان إن لم يدخل المسجد أين يدخل أصلا؟ إن لم يدخل الشيطان المسجد أين يدخل؟ هو أصلا يدخل المسجد ليفسد على أهل الدين دينهم، أصلا هو في أماكن اللهو والأغاني والخمرات، هذول ضامنهم، هذول أتباعه جماعته، فليش يروح هناك أصلا؟ هذول جاهزين، هؤلاء جاهزون لجنود الشيطان، وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى كان إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. فهؤلاء يمكن مهر أكثر من إبليس، فلماذا يذهب إبليس إليهم؟ نعم الشيطان يأتي للمصلين، الشيطان يأتي لأهل الصلاح لإفسادهم، ولأهل الإصلاح لإفسادهم، نعم، ويعرض للإنسان في صلاته. في ماذا قال في صحيح مسلم عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه؟ قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين قراءتي في الصلاة يلبسها علي، يعني الشيطان لبس علي الصلاة، حال بيني وبين القراءة يلبسها علي. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ذاك شيطان يقال له خنزب، وهذا أصح الروايات. قال فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان بن أبي العاص ففعلت ذلك فأذهب الله عني ذلك، أذهب الله عني ما أجد من وسوسة الشيطان. قال إن الشيطان يلبس علي صلاتي لا أدري ما أقرأ، يلبس علي قراءتي. قال ذاك شيطان، هذا شيطان متخصص للصلاة، يقال له خنزب. يقول العلماء هل هو شيطان واحد أو عدة شياطين، يعني ربما يكون هذا جنس شيطان ومن جنسه أيضا ومن أصنافه عدة شياطين، لكن بهذا الاسم، بهذا الاسم كلهم يقال لهم خنزب، كلهم يلبسون على الناس صلاتهم. إذن شيطان متخصص للصلاة ليفسد عليك صلاته، فإذا مدام كذلك الأمر ينبغي أن نغلق المداخل عليه. يا إخواني الشيطان عرض للنبي في صلاته ليقطع عليه صلاته، هل تعلمون هذا؟ في الصحيحين حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد عرض علي في صلاتي، قد عرض لي في صلاتي ليقطع الصلاة علي، ليقطع الصلاة علي. قال: فأمكنني الله منه فذعته، خنقته حتى رأيت برد لعابه على يدي. ذعته يعني خنقته، الشيطان عرض له في الصلاة ليقطع عليه صلاته، فالنبي خنقه. قال: خنق الشيطان حتى رأيت برد لعابه، أحسست برد لعابه على يدي. قال: ولقد هممت أن أوثقه في سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه، فتذكرت قول أخي سليمان اللي هو: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إذا الشيطان يا إخواني تفلت ليقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يتفلت ليقطع صلاتنا؟ إذا أراد أن يفسد على النبي صلاته، ألا يفسد علينا صلاتنا؟ إذا دخل المسجد النبوي، ألا يدخل مساجدنا؟ إذا دخل على النبي والنبي يقرأ القرآن أيضا ويصلي، ألا يدخل علينا ونحن نقرأ القرآن ونحن نصلي؟ ولذلك أيها الإخوة، الشيطان يقعد للإنسان على الرصد، يقعد للإنسان على الطريق: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك الأمر الإلهي أن لا نتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يعلم المداخل إلى نفسك، يعرف المداخل نفسك، ويعرف كيف أنت ترده، يعرف أنت كيف ترده وكيف تذهب أذاه عنك، لأن الشيطان هو نفسه، هو الشيطان هو الذي دل أبا هريرة كيف يعصم منه. إذن الشيطان يعرف سبيل الغواية ويعرف سبيل العصمة للإنسان. أليس قد قال لأبي هريرة: اقرأ آية الكرسي؟ لما أمسكه اليوم الأول اليوم الثاني واليوم الثالث قال: تدري من تخاطب من ثلاث منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان. كان على الصدق أبو هريرة رضي الله عنه، ولما أمسك الشيطان أول يوم قال: لا أعود، أنا ذو عيال، اتركني. اليوم الثاني اليوم الثالث قال: اقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يقربك شيطان حتى تصبح. يعرف الشيطان ما الذي يدفعه عنا، علم هذا لأبي هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فيأتي الشيطان أيها الإخوة ويعرف المداخل التي يدخل عليه. حتى تصلي كما قلنا جسد، ركعنا، لا صلينا المغرب، ركوع سجود حركات رياضية، جلسة بين السجدتين، دون أن تصلي بقلبك، الشيطان يريد هذا. لذلك أولا ينبغي أن نزيل العوارض، أن نزيل الموانع، أن نزيل مداخل الشيطان إلينا. الشرع حرص على هذا، زوال الشاغل الذي يشغله. أول شاغل أيها الإخوة يشغل اللي هو شاغل البصر. البصر النظر يؤثر على القلب، أنت مباشرة أول ما تنظر لشيء تفكر فيه. تخيل الإنسان ينظر إلى جهة، مباشرة النظر يتبعه التفكير. تنظر لي في الطريق، تنظر سيارة، السيارة والله هذه قديمة حديثة سنة الصنع النوع، مباشرة الفكر يتبع النظر. تنظر للسماء فتقول: عظمة خالق السماء، سبحان الذي رفعها. تتأمل في النظر، كل نظرة للإنسان أيها الإخوة يتبعها فكر، أي نظرة يتبعها تفكير. والقلب تابع أيضا للنظر لما يراه، القلب تابع لما يراه. نحن الآن نقول ينبغي، ونريد من خلال هذا الدرس أن نتدرب عمليا، يعني الأسبوع القادم سنقول ماذا طبقنا إن شاء الله من الدرس الماضي. خلال أسبوع صلواتنا الآن عندنا 7 أيام، 5 صلوات كل يوم، 35 صلاة فريضة فرض، ماذا طبقنا ماذا ما قلنا؟ هل أغلقنا هذا المدخل من مداخل الشيطان علينا؟ هل خشعنا في هذه الجهة أو لا؟ نريد يعني من هذه بمثابة دورة عملية يا إخواني في الخشوع، دورة عملية. فأول مدخل اللي هو مدخل البصر، ينبغي أن نزيل كل ما يعيق مدخل البصر حتى يكون البصر في مكان واحد، حتى يكون البصر متجها لجهة واحدة ويصبح الإنسان لا يلتفت. ذلك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فماذا قال؟ ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. الالتفات يمينا شمالا يلتفت الإنسان بعينيه يرفع بصره، قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. حذر أشد التحذير، انظر كيف أغلق الباب، أن يرفع الواحد بصره وهو يصلي، أن يرفع إلى السماء بصره. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم أو ليخطفن البصر. انظر كيف ضبط البصر، البصر ممنوع أن يرفع للسماء. اثنين، البصر ممنوع من الالتفات في الصلاة حتى تركز حتى تخشع حتى تخشع. الأصل أن يحرص العبد أن ينظر إلى موضع واحد. طبعا أكثر الفقهاء أن النظر موضع السجود، أن النظر موضع السجود، وفعلا للنظر في موضع السجود علامة خاصة من علامات الخشوع. يعني انظر أنت لما تنكس الرأس لله وترمي ببصرك موضع سجودك، هذا يختلف عندما ترفع بصرك للسماء، يختلف تماما حتى في الذل والخشوع والانخفاض لله يختلف. وثانيا بعض الفقهاء قالوا البصر يكون أمام الإنسان، يعني يجعل البصر أمامه ولا يجعله موضع سجوده، أمامه. وموضع السجود أقرب، وهو أقرب للأدلة والله تعالى أعلم، اللي هو موضع السجود، أن يجعل بصره موضع سجوده. ولا مانع قد الإنسان يعني تحين منه نظرة، لأنه في أحاديث تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعرض له الشيء وهو يصلي، لو كان في موضع سجوده فقط لا يراه، لكن يعرض له الشيء في صلاته فيراه. حتى الصحابة ربما عرض لهم شيء في الصلاة فرأوه أمامهم. طب إذا كان موضع السجود، فإذا الموضع السجود هذا الأقرب والأولى في الخشوع، أن تجعل نظرك موضع سجودك. فمن الشاغل أن تلتفت في الصلاة، من الشاغل أن ترفع بصرك إلى السماء في الصلاة، من الشاغل أن تصلي في مكان فيه زخارف أو تصاوير. هذا من الأشياء الشاغلة التي ينبغي أن تزيلها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ثم دخل بيته فصلى ثم خرج وهو غضبان يقول يا عائشة أميطي عنا قرامك، القرام يعني الستارة، يا عائشة أميطي عنا قرامك. قالت وقد سترت باب حجرتي، سترت باب الحجرة بستارة، يقول أميطيها. طب لما؟ قال فإن تصاويرها لا تزال تعرض لي في صلاتي، فإن التصاوير لا تزال تعرض لي في صلاتي، شغلتني هذه التصاوير التي فيها وأنا في الصلاة، يعني الأشياء التي فيها شغلتني وأنا أصلي. عجيب. واسمعوا الحديث الآخر ثم يأتي أيضا ذكر التعليق على الحديثين. عائشة رضي الله عنها تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة
ذات أعلام، صلى في خميصة كالعباءة ذات أعلام. أعلام يعني خطوط، لا مش صور، خميصة عباءة مخططة، خميصة ذات أعلام. قالت فنظر إلى علمها، إلى خطوطها وفي الصلاة، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة، أبي الجهم ابن حذيفة، أبي الجهم بن صفوان، قال وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. ما الذي ألهاه في صلاته؟ الخميصة التي يلبسها ألهته في صلاته. ماذا فعل فيه؟ أرسله إلى الذي أهداه له، أبو الجهم بالميم، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، فالنبي رد إليه هذه الهدية، قال هذه الخميصة ألهتني في الصلاة، أعلامها خطوطها ألهتني آنفا في صلاتي، وأتوني بأنبجانية. الأنبجانية منسوبة إلى موضع اسمه أنبجان، وهو كساء يتخذ من صوف ولا أعلام له ولا خطوط، لا خطوط له، فهو أنبجانية يعني ثوب يسير بسيط ما فيه عليه تلك الخطوط. التعليق يا إخوان انظروا عجيب، النبي تلهيه خميصة، النبي تعرض له التصاوير التي في بيته التي على الستارة، عجيب. إذا هذا سيد ولد آدم ومع ذلك تعرض له هذه الأمور، ألا تعرض لنا نحن؟ فنحن أولى بإزالة هذه الأمور التي هي مثل الأشياء المخططة أو المزخرفة وكذا. يعني لو صلى في مسجدنا الآن مع الخطوط هاي شايفين اللي على السجاد، شو بده يصير الآن؟ بعض الناس بده يقضيها في الصلاة ويعد الألوان، إيش أصفر وإيش أخضر وإيش مخطط. تلهي إذا شيء يلبسه هذا أقل ما إلهاء من غيره، يعني الشيء الذي تلبسه أنت أقل من الشيء الذي أمامك، ليس كذلك؟ ومع ذلك هذه الخميصة ألهته، ألهته لأنها مخططة كرهات، يعني مخططة في إذا به ينظر إليها وهو يصلي، ألهته في صلاته. ماذا قال؟ قال المرة القادمة أخشع؟ لا، قال ردوها لا أريدها، هذه ألهتني آنفا في صلاتي. إذا الستارة ألهته، الستارة التي ألهته، ألا تلهينا نحن؟ ولذلك جاء النهي الشرعي عن زخرفة المساجد. الإمام البخاري بوب باب بنيان المساجد، بنيان المساجد يعني كيف يكون بنيان المساجد. قال وذكر أثر عمر الخطاب لما أراد أن يوسع المسجد النبوي وأن يجدد بناءه، مسجد كان فرشه الرمال والحصى، كانوا إذا نزل الماء من السماء المطر فسجدوا يسجدون على الطين. سبحان الله، مسجد بهذه الصورة يا إخواني نقل النور والخير إلى الأرض كلها، هذا مسجد نبوي، سقفه من جريد النخيل، جريد النخيل. الآن لما كثرت أموال المسلمين وفاض المال واتسع أيضا عدد المسلمين ودخل الناس في دين لأفواجه في زمن عمر الخطاب، فإذا به أراد توسعة المسجد النبوي وأن يجعل جدارا للمسجد وسقفا للمسجد، فإذا به يأمر الألباني الذي يبني، انظروا الذي ينظر إلى عمر الخطاب إلى فقهه في وصيته لهذا الرجل عند توسعة المسجد، ماذا أوصاه؟ قال له أشدد البناء، ابن مسجدا قويا، يعني حتى يثبت، حتى لا يزول بريح أو مطر أو نحو ذلك، أشدد البناء وأكن الناس من المطر. أكن الناس يعني ظلل الناس من حرارة الصيف ومن المطر التي ينزل، الذي ينزل عليهم، لا امنع نزول المطر، أكن الناس. ثم قال وإياك، هذه وصية عمر لمن يبني المسجد، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وإياك أيها الباني أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ما معنى هذا الكلام؟ إياك أن تحمر أو تصفر يعني إياك أن تزخرف المسجد. تحمير والتصفير ألوان ويصبح زخرفات في المسجد. ماذا قال له؟ إذا فعلت هذا ماذا حصل في الناس في المصلين؟ فتنتهم. إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. إياك، هذه وصية عمر، لأن الناس سيفتنون في صلاتهم بأي شيء؟ بالزخارف. أبصارهم لن تكون في مواضع سجودهم، بزخارفهم. والآن وصية عمر ذهبت طبعا وكأنها لاغية بين المسلمين، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لنا عن من زخرفة المساجد، قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، كما في الحديث الحسن عند أبي نعيم، تحذير لنا. كأن الأمة تناست هذا الأمر، وفعلا الآن كثير من الناس فتنوا في صلاتهم من وراء زخرفة المساجد. حتى يا إخواني في المسجد الذي أوصى عمر ألا يصفر أو يحمر هو المسجد النبوي، تذهب فتجد أن بعض الناس لا يعجب بطول الصلاة أو بحسن القراءة أو بحسن الخشوع، ولكنه يبقى يصور تلك الزخارف، أليس كذلك؟ لا يلتفت لطول الصلاة ولا لقراءة القرآن، أكثر ما يلتفت لما كتب من الزخارف ولما جعلوه من فن العمارة أو القبة اللي بتفتح وبتسكر هذه. هكذا شغل الناس فعلا. قال فتفتن الناس. وكثير من المساجد أصبحت فتنة كما قال عمر، أصبحت فتنة. والذي قاله أنس رضي الله عنه صحيح كما في البخاري، قال يزخرفونها كثيرا ويعمرونها قليلا. يزخرفونها كثيرا، يقيمون عليه الأموال ويتباهون بها. في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس في المساجد. يزخرفوها كثيرا ويعمروها قليلا، يفتنون حتى إذا دخلوا المسجد يفتنون. إذا النبي أمر يا إخواني بتغيير الستارة، أميطي عنا قرامك، ألهتني آنفا في صلاة، فما بالكم بالزخارف؟ هذه الزخارف إيش داعي لها؟ الزخارف اللي على الأرض، تلك هذه الزخارف التي تشغل المصلين. لذلك العلماء قالوا فيه كراهية لبس ما يلفت النظر في الصلاة، كراهية لبس ما يلفت النظر في الصلاة، فيه كراهية لبس ما يلفت النظر في الصلاة. طب واحد قال ما دام هذا المدخل نريد أن نزيله مطلقا، إذن فلنغمض أعيننا في صلاتنا، نصلي وقد غمضنا أعيننا، بهذا نكون أنهينا هذا الأمر، أول ما تدخل الصلاة تغمض عينيك. فقالوا ننهي هذا الأمر، لكن لو نظرنا للروايات الصحيحة نجد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغمض عينيه في صلاته أو يفتحهما. الناظر المتأمل، هل كان النبي يفتح عينيه ويصلي أو يغمضهما؟ كان يفتحهما. لم يثبت حديث بتغميض العينين في الصلاة، لم يثبت حديث البتة، بل الأحاديث الروايات أن النبي كان يفتح عينيه. كيف رأى كرام عائشة رضي الله عنها؟ كيف الخميصة؟ لو أغمض عينيه لما ألهته الخميصة. كيف الشيطان رآه ويعرض له في صلاته؟ إذن لم يكن قد غمض عينيه. وكذلك قال في الرواية، قال كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس في التشهد يشير بإصبعه ولا يجاوز بصره إشارته، ولا يجاوز بصره إشارته. المعنى أنك في طول الصلاة تنظر موضوع السجود، إذا جلست التشهد وتشهدت رفعت الإبهام رفعت السبابة ثم نظرت إليها. يعني في كل أحوال الصلاة تنظر موضع السجود، في التشهد تنظر إلى السبابة، لا يجاوز بصره إشارته، يعني ينظر إلى الإشارة، ينظر إلى إصبعه طول التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تسلم، نظرك يكون في هذا المكان. فالصحابي لما رأاه لا يجاوز بصره إشارته، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في صلاته، وكره ذلك أيضا الإمام أحمد وغيره، بل قالوا هذا من فعل اليهود، يعني الذي يغمض عينيه في الصلاة هذا تشبه باليهود. والإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد له كلام طيب حول هذه المسألة، فيقول الأصل، انظر، الأصل عدم تغميض العينين في الصلاة، الأصل هذا هو الأصل، عدم تغميض العينين في الصلاة. قال إلا إذا عرض له شاغل أو عارض يحول بينه وبين الخشوع فإنه يغمض عينيه في صلاته إذا كان هذا أدعى للخشوع. كيف هذا؟ ربما الإنسان يضطر أن يصلي في مكان عام، حان الوقت وكذا، وما أدركنا صلاة جماعة، يمكن تضع سجادة الصلاة وتصلي فيه في الطريق، أليس كذلك؟ تمر السيارات، يمر الناس، هذا يشغلك في الصلاة، هذا يشغلك، فهذا شاغل وهذا قوي كذلك. فقال لو غمضت عينيك في هذه الحالة لا بأس، من باب الخشوع، قد تكون أنت في ضجة وكذا وأولاد يجيئون ويذهبون، لو غمضت عينيك في هذا الموضع كذلك أيضا لا حرج. إذن إخواني، حفظ الشرع حفظ البصر في الصلاة، تحفظ بصرك تخشع، تحفظ بصرك تخشع. بعض الناس يظن أن الصلاة لا تصح إلا على سجادة الصلاة، وسجادة الصلاة كلها نقوش أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم القرام هذا أميط عنه لأنه لا تزال تعرض. طب سجادة الصلاة التي أمامك كلها نقوش، يعني حتى الأصل اللي يصنع سجادة الصلاة أو يصلوا ليصلي على الوجه الآخر الذي ليس فيه نقوش حتى لا يليه في صلاته. واسمعوا لهذا الحديث وأختم به، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال في سنن أبي داود، قال لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت في صلاته انصرف عنه. يقول العلماء التفات نوعان، التفات القلب إلى غير الله، والتفات البصر في الصلاة، اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. فعلا ترى بعض الناس وبصلي يعني البصر عنده الغمزات مش ضابطني كويس، حتى والله مررت واحد وبصلي ركعتين وهيك، مريت جنبه قلت السلام عليكم ورحمة الله، ما انت شايفني بطلع علي يا رجل، يعني قلت السلام عليكم، مدام حالك هكذا بصر ارمي به موضع السجود، هذا أدعى، ونكس هذا البصر لله جل جلاله خشوعا وذلا له سبحانه وتعالى. من أحسن الوقوف بين يدي الله هنا هون الله عليه الوقوف بين يدي هناك، لما يكون الإنسان منكس الرأس لله ويكون خاشعا بصره لله ولا يلتفت في صلاته. إذن أول مدخل نريد أن نغلق باب الشيطان علينا ألا وهو مدخل البصر، وهو أول شاغل، اللي هو شاغل البصر، بنتدرب عليه إن شاء الله للأسبوع القادم حتى نذكر المدخل الثاني اللي هو من مداخل الشيطان إلى القلب ألا وهو السمع، حتى يفسد عليك صلاتك مدخل السمع. كيف هذا؟ كيف مدخل السمع يفسد عليك صلاتك؟ نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى